بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي سويا على سيدنا رسول الله رحمة الله إلى العالمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه وأنصاره أجمعين. ونسأل الله تبارك وتعالى من فضله وكرمه أن يجازي رسول الله عنك أفضل ما جازى نبيا عن أمته، وأن يمن على الصحابة أجمعين برضوانه وجنته التي أعدها للمتقين. اللهم جازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين، ويا ربي رحمتك وسعت كل شيء، فاللهم اشملنا معهم جميعا برحمتك ومغفرتك وصلواتك وتسليماتك، وألحقنا اللهم بهم مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الأكارم، وأياتها الأخوات المشاهدات الكريمات، بداية دعونا نسأل ربنا الكريم في بداية هذا اللقاء أن يجعلنا أهلا للبلاغ عن الله وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله لنا ولكم ذخرا لنا في ميزان حسناتنا يوم أن نلقى ربنا الكريم على التوحيد الخالص وهو راض عنا أجمعين. ما زلنا أيها السادة نتحدث في البيوت أسرار، وحلقتنا هذه الليلة تحت عنوان من يربي لنا أبناءنا، أو من يربي أبناءنا. السؤال أرجو ألا تتعجبوا من صياغته على هذا النحو، فالحقيقة اختلطت الأمور وتشابكت وتعقدت، وأصبحنا غير قادرين أن نقدم إجابة محددة وواضحة على هذا السؤال. هذه الحقيقة، وإن حاول بعضنا أن يقول فيها شيئا آخر. من أسرار هذه البيوت سر، اسمحوا لي أن أكشفه لكم برغم سريته، لأنه سر لم أعد قادرا على كتمانه، بل أقول هو سر لا يستطيع أحدنا أن يكتمه، بل إنني أعتقد أنني قد أفصحت عنه منذ فترة حينما حدثتكم عن من قال لي يوما وتحدث إلي وهو يحمل هما وغما واضحين. قال لي بالأمس وعند صلاة الجمعة وقبل أن أخرج من بيتي: هممت أن أوقظ ولدي من النوم ليشاركنا صلاة الجمعة، هذا أمر طبيعي. يقول صاحبنا وهو الوالد وهو رب الدار، يقول: ولكني للأسف ترددت. في ماذا يا رجل؟ وهل هذا أمر يتردد المرء فيه؟ قال: نعم. أنت لا تعرف ماذا جرى لي منه قبلها بأسبوع، فلقد حاولت إيقاظه فقام كالمجنون وأخذ يهذي بعبارات فيها إهانة واضحة لي، ولم يكن الوقت متسعا لأحاسبه فانصرفت لصلاتي. فلما جاءت الجمعة التالية ترددت كما قلت لك، وقلت لأمه أيقظي ولدك ليصلي معنا الجمعة، فبهتت المسكينة وأصابها شيء من الضيق، وكأنني طلبت منها أن تحمل جبلا على كتفيها. قالت لن أدخل له، وكفاني ما لقيته منه، وقالت كلاما مشابها ربما يحمل عبارات أنزه أسماع السادة الكرام عن سماعها. الأمور أحبتي وصلت إلى درجة أن كلا منهما عجز عن الدخول لصاحبنا ليوقظه لأداء صلاة الجمعة. إذا نحن أمام مشكلة كبيرة، بل لا أجاوز الحقيقة لو قلت نحن أمام معضلة من المعضلات تفشت وانتشرت في بيوت المسلمين إلى درجة عجز الوالدين عن إيقاظ ولد في 17 من عمره، وكلاهما يخشى لسانه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فماذا بقي للوالد والوالدة إذن إذا كانت الأمور قد وصلت في المنزل إلى هذه الدرجة؟ الأمر خطير، وحدثتكم في هذا الأمر على ما أذكر منذ شهرين تقريبا، واضطررت أن أعود إليه الليلة لأن هذا الكلام حينما بلغني أصابني بهم عظيم الحقيقة. وكنت على أخطب الجمعة منذ 3 أسابيع تقريبا في إحدى المدن، ومسجد كبير والمصلون في حدود 2000 بل ويزيد، وكنت أتحدث في قضية تربوية لها مساس بهذا الموضوع، فقلت لإخواني المصلين الذين كنت أشرف بخطابهم، قلت لهم تستطيعون أيها السادة أن تقفوا على حقيقة هذه المأساة إذا أنتم تلفتتم ونظرتم حولكم ليحصي كل منكم كم شابا من أبنائنا في الشريحة السنية التي تبدأ من 15 إلى 20. قلت لهم ليت كل واحد من حضراتكم ينظر الآن لعله أن يعثر على بعضهم. تلفتوا ونظرت معهم وأنا على المنبر وبإمكان الإمام وهو على منبره أن يحدد هؤلاء وحجم وجودهم في المسجد. كانت النتيجة وكانت الإجابة كما قلت لإخواني لا تسر الحبيب، لكنها بالتأكيد تسر العدو. أين هم؟ أين هم عند صلاة الجمعة؟ نائمون يغطون في نوم عميق، وبعض أهليهم متسترون عليهم، والأسرة التي تتستر على شاب في سن البلوغ، بل وعلى الصبيان الذين بلغوا العاشرة، الأسرة التي تتستر على واحد من أبنائها في ذلك الوقت وفي أوقات الصلاة بوجه عام حتى يفوت وقتها، أسرة لا تتقي الله في أولادها، وهي مشاركة لهؤلاء المستهترين في هذه الجريمة. نعم إنها جريمة، تماما كالسيدة التي لا تحرك زوجها للصلاة إذا نودي للصلاة. صلوات خمس ينادى عليها في اليوم والليلة، والرجل للأسف لا يخرج لأداء فريضة منها، وزوجته تشاركه الحديث والسرور والنكتة، والأمور طبيعية في المنزل. أي منزل هذا؟ أيها الإخوة الكرام، أقول للسيدة الكريمة: اتق الله في أولادك، إن لم تتق الله في ذلك الزوج اتق الله في أولادك، لأن أبنائك سيمشون ويسيرون مسيرة أبيهم. رأوا أباهم مرارا وتكرارا لا يعظم شعائر الله ولا يقيم للأذان وزنا، ولم يتحرك ساكن فيه عند سماع هذا النداء العظيم، سيقلدون أباهم ولا شك. وكان أولى بك لكي تحل البركة في بيتك وفي أبنائك وفي زوجك، وحتى تؤدي رسالتك نحو أهل المنزل، كان الأولى بك ألا تسمحي لصبي ولا لشاب بالتواجد في المنزل والمسلمون يؤدون الفريضة في جماعة في بيت الله. وكان عليك أن تقولي ما كانت تقوله نسوة الرعيل الأول حينما كانت الواحدة تتشبث بثياب زوجها وهو خارج لأداء العمل، تقول له: يا فلان اتق الله عز وجل فينا، فإننا نصبر على حر الجوع ولا نصبر على حر جهنم، فاتق الله فينا وأطعمنا من الحلال. كوني عونا لهذا الرجل حتى يكون قدوة لأولادك ولبناتك، كوني عونا له، فإذا تحركت قبل الفجر بقليل فأيقظيه وشجعيه، وقولي له: قم يا أبا فلان لتنال شرف الوقوف بين يدي رب العالمين عز وجل في بيت الله مع المسلمين، حتى يكون اليوم يوما مباركا، وحتى تحل البركة في هذا المنزل، وحتى يتعلم أبناؤك من قدوتهم أداء الصلاة في وقتها. أعود للسؤال الذي طرحناه: من يربي لنا أبناءنا؟ الإجابة ليست سهلة كما تعتقدون، فإن هؤلاء الذين غابوا عن صلاة الجمعة وهي شريحة لا يستهان بها، شريحة 5 أعوام أو 6 أعوام من 15 كما قلت إلى 20، الذين يمثلون المرحلة الثانوية ويمثلون أيضا فرقتين الأولى والثانية من التعليم الجامعي، شريحة ليست هينة. والله ما دفعني إلى الكلام في هذا الأمر ثانية إلا حبي لأبنائي، أبناء المسلمين الذين يمثلون مستقبل هذه الأمة، الذين يمثلون مستقبل الأسرة المسلمة، ويمثلون أيضا مستقبل الدولة التي ينتمون إليها. لأنني حينما أرى تلك الفواجع وهم يداومون عليها ولا يتورعون، أذهب بفكري إلى المستقبل لأستقرئه، فأجد المستقبل معهم غامضا مريبا لا يعلم حقيقته إلا الذي يعلم السر وأخفى. نحن مشغولون بأحفادنا، مشغولون بمستقبل أمتنا، مستقبل الأمة يعنينا، ونتمنى أن يكون أبناؤنا خيرا منا في قيادة هذه الدولة وفي تعمير هذه الدولة وفي نفع وخير هذه الأمة التي يشرف المسلمون جميعا بالانتماء إليها. لذلك يتحسر المرء كثيرا وهو يحاول أن يستقرئ المستقبل. وأنا أدخل إلى صلاة العشاء والمسلمون يهرولون ليلحقوا بالجماعة، بينما أجد، والله هذا حق، أجد 5 أو 4 أو 3 يمرون من هذه الشريحة بالذات، يمرون من أمام بيت الله والسجائر مشتعلة في أيديهم، وكأن المسجد ومن فيه لا يعنيهم في قليل أو كثير. أعجب وأصدم أنا وغيري من الحريصين على أبنائنا ومستقبل أبنائنا حينما نفجع بهذه المشاهد. السؤال: أين هم والمسلمون يصلون الجمعة؟ هم يغطون للأسف في نوم عميق. لماذا؟ لأنهم أمضوا ليلهم مع الإنترنت ومع الموبايل. وما أدراكم ما الإنترنت والموبايل؟ ونتلقى الاتصال الأول. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا دكتور.
السلام عليكم.
ربنا يبارك فيك يا رب ويجازيكم عنا كل خير. يعني برامج فعلا هادفة، والأسرة في الإسلام لابد أن احنا يعني زيد والتوعية، وفعلا لازم نكون بجانب الأسر، لأنها دلوقتي يعني إلا ما رحم ربي في شتات، يعني في تشتت بينهما. وأنا عايزة أقول إن الاختيار الأول، الاختيار هو أساس كل شيء، المرأة الصالحة والرجل الصالح، لأن بعد كده بيترتب عليه تربية الأسرة نفسها. أما الاثنين بيتعاونوا، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الزوج والزوجة لما يتعاونوا مع بعض مخلصين لله ان الولد يبقى صالح، ان شاء الله سبحانه وتعالى مش هيخيب رجائهم. بس لما يكونوا مختلفين بتختلف حاجات كتيره، ويبقى الابناء مشوشه. يجي الاب يحفظ القران ويعلم ابنه تعليم الاسلام، ومجرد خروجه الزوجه تفتح الاغاني وتسمع ولادها، فيبقى الولد مشوش مش عارف هو صح ولا غلط، وياخد ده على ده، فطبعا ما يكونش سوي يعني. وكذلك الرجل، يعني طول النهار المرأة الصالحة مثلا تحفظ ولادها القرآن وتقول له تعليم الدين وتعليم الإسلام، ومجرد الزوج ما يأتي من العمل يفتح على المسلسلات والأغاني، والطفل بيبتدي برضو يشاهد مع الأب، فالطفل يبقى فعلا مشوه وتربية غير سوية. فهي يعني أنا بناشد كل أم وكل أب أن أنتوا يعني افتكروا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولد صالح يدعو له. أنتوا عايزين الدنيا ولا عايزين الآخرة؟ لازم أنتوا الاثنين تتقوا الله في أولادكم، ويهتم الأب. يا ريت الأب يعني الأم أي نعم بيبقى ليها دور كبير، بس الأب برضو ليه دور كبير برضو في أن يحفز ابنه على الصلاة، يشجعه في السن الصغير، يقول له لا ده صغير لسه ما يكبر. لا لا، الإنسان الطفل بيتعود، فلازم يتعود على كده. وجزاكم الله خير. مش عايز أطيل على حضرتك، فأنا عايز أسمع مع المشاهدين، أسمع حضرتك، لأن كلام حضرتك يعني ربنا يبارك فيك يا رب، ويجزيك عنا كل خير، ويبارك فيك ويبارك لكل العاملين في قناة الرحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. استمعتم إلى هذه المداخلة الطيبة، تؤكد على دور الأم وعلى دور الأب، وينبغي أن تكون الأم قبل دخولها بيت الزوجية على قدر عال من الصلاح والتقى، وأن تكون واعية بمهمتها. أقول المهمة الأولى يمكن، وقد بدا واضحا في هذا الزمان أنها المهمة الأولى الآن، مهمة المشاركة في تربية الولد. ولكن الأمة التي تحدثت عنها ليست في كل حال متهيئة لأداء هذه الرسالة، وربما خرجت من بيت أبيها وهي تفتقد تلك المهارة، وهي لا تعرف ماذا ينبغي عليها في بيت زوجها نحو الزوج ونحو أبنائها. ربما دخلت وهي غير مستعدة لأداء تلك الوظيفة، وهي لم تتعلم في بيت أبيها ماذا ينبغي عليها هناك، وقد تكون مشغولة بعملها الذي تمارسه في النهار، وفي الفترة المسائية مشغولة بإعداد الطعام وإلى غير ذلك. فالوقت المتبقي لإشرافها على أبنائها وبناتها وقت محدود، وصاحبنا المسكين منهمك في عمل ربما يدوم فترتين، وربما يعود في منتصف الليل، ليس لديه من الوقت ما يسأل عن فلان أو علان. كنت أتساءل أين هم الآن عندما كنا نصلي الجمعة، كانوا نائمين، لأنهم أبلوا بلاء حسنا ما شاء الله في الليل مع الإنترنت، والله أعلم ماذا يشاهدون، ومع الموبايل المحمول يتحدثون، الله أعلم إلى من يتحدثون، والمسكين يدفع الفاتورة ويقتطع من لقمة عيشه ومن لحم الحي ليشتري لأبنائه وبناته ما يسمى بكرت الشحن. أمضى الليلة الله أعلم في معصية الله تبارك وتعالى، مشدودا إلى القنوات الهدامة دون أدنى مراقبة. فقد نام الوالد ونامت الوالدة استعدادا ليوم مرهق آخر، وصاحبنا في عالمه، وصاحبنا معزول ويعيش غريبا في بيت أبيه. غريب غريب. إني على قناعة كاملة بعد متابعة لهذا الأمر واحتكاك بعباد الله وبهذه القضية، وعلى ضوء الشكاوى المتعددة التي نستمع إليها من أولياء الأمور أينما ولينا وجوهنا، إني على قناعة كاملة الآن أنهم يعيشون في بيوت آبائهم غرباء، ونادرا ما يلتقي صاحب الدار معهم ليناقشهم في قضاياهم وكيف يفكرون في اتصال؟ وكيف يفكرون؟ وما القضايا المحورية التي تشغلهم وتستحوذ على وقتهم وفكرهم؟ ومع من يمضون أوقاتهم؟ هذه الأمور للأسف لا تجد الآن من يتابعها. العجيب أنه يتاح لي من حين لآخر أن أسمع بعضهم يتحدثون وألتقط بسمعي ما يتحدثون به. أجدهم لا يتحدثون أبدا في أمر جاد إطلاقا، اهتمامات كلها منصبة على الكرة وقضاياها ومشكلاتها، على الفن وقضايا الفن، على الدراسة، الدروس الخصوصية عملنا وتركنا ورحنا ودفعنا وجينا وقلنا للأستاذ وقال الأستاذ لنا كذا فضحكنا وكذا وكذا، ويا ليت الأمر يتوقف عند هذا الحد. بل يعني نلتقط بأسماعنا، ولعلكم جميعا تشاركونني الآن هذا الأمر، أنتم ولا شك تتجولون هنا وهناك وتستمعون منهم في وسائل المواصلات وفي الكافتريات والأماكن العامة، وهم ذاهبون وعائدون تسمعون من تجمعاتهم أساليب يعني أحيانا تتضمن عبارات تصل إلى درجة الفحش أعاذكم الله، لا يستطيعون أن يتحدثوا. يعني ترك الولد الفرقة الثانية الثانوية لا يذهب إلى المدرسة إلا ليمضي وقتا ممتعا، ربما يصل إلى حد السخرية من النظام الدراسي أو من بعض أعضاء التدريس، ولا يدخل الفصل، وإن دخل أقول لكم لتمضية وقت ممتع، ويضحك ويهزأ لأنه أصلا ليس في حاجة إلى دروس المدرسة، والمدرسة أغلقت أبوابها واستراح المعلمون الذين يستقبلون طلابهم في البيوت بعد الإيه؟ بعد الظهر. نعم، النواحي التربوية والحصص المخصصة للتربية الدينية والسلوك والقيم لا وجود لها في العملية التعليمية الآن في الفرقة الثانية الثانوية والفرقة الثالثة، والله أعلم ماذا يجري مع الفرقة الأولى والحال مستمر على هذا المنوال منذ عدة أعوام، وعجزنا أقولها وأنا واحد من المهتمين بهذا ومن الممارسين للعمل التعليمي، عجزنا أن نعيد طلابنا إلى المرحلة الثانوية، إلى الفرقة الثالثة الثانوية وإلى الفرقة الثانية الثانوية التي تعتمد اعتمادا كليا على الدروس الخصوصية، ولذلك يمضي العام بالكامل وكله عبارة عن دروس خاصة في العلوم العلمية والتطبيقية وفي اللغة العربية. أين موقع ومكان التربية الدينية والأخلاقية؟ علمها عند ربي. وأيضا يعني أنتم تعرفون ما هو حال التربية الدينية، حتى منهاجها لا يعلم به إلا الله عز وجل. أيها السادة الكرام، ما زال السؤال مطروحا، أين أبناؤنا نائمون في بيوتهم؟ أين أبناؤنا ومن يربيهم لنا؟ يربيهم التلفزيون، ويا ليته التلفزيون الإسلامي الذي يتقي الله في أبناء المسلمين، يا ليتهم يفصحون للقنوات الإسلامية الدينية التربوية، يا ليتهم يحسنون الإنصات إليها، يتجمعون في جلسات مكثفة ليستمتعوا بمشاهدة المباريات والبث للمباريات الآن على مدار الساعة. البث للمباريات الآن على مدار الساعة. وأنا على ثقة أننا إذا سألناهم عن البرامج الدينية التي تقدم في المحطات أو في الفضائيات الإسلامية، أنا على ثقة أننا لو سألناهم لن نجد عندهم نسبة من المتابعة لهذه البرامج. إخواني الأعزاء، إذا فرطنا في هذه الشريحة المهمة والخطيرة التي تعيش مرحلة المراهقة بخطورتها ومشكلاتها، بالله عليكم إذا فرطنا ولم نقم بواجبنا ولم تقم المؤسسات التربوية والدينية والإعلامية بواجبها كما ينبغي، فماذا بقي لنا يرحمكم الله؟ ماذا بقي لنا وكلنا مشغول بالليل وبالنهار بولده وابنته وبمستقبل الولد وبمستقبل البنت، وأصبحت الشقة والسيارة والمال نعتقد واهمين بأن تلك هي احتياجات أبنائنا، وبناء الأخلاق وبناء الإنسان قبل بناء الشقة، رحمني الله وإياكم. لذلك وأنا في هذا اللقاء، وكان ينبغي أن أقدم لكم أو أن تشاركوني تلك الشحنة النفسية، حيث انشغلت كثيرا بهذا الأمر، وبخاصة أنني لا أشاهد أبناءنا بأعدادهم وبنسبهم الطبيعية، لا أشاهدهم في بيوت الله، فإذا خرجنا من المسجد وجدناهم يسيرون في جماعات والسجائر في أيديهم يضحكون ويهزؤون، وإذا خاطبهم الكبار أو حاول أحد الكبار أن ينصح لهم فإنهم يردون بعبارات لا تناسب الكبار أبدا ولا تناسب مقام آبائهم وأمهاتهم، ووصل الأمر للأسف البالغ إلى درجة أن الرجل عجز أن يوقظ ولده من النوم ليشاركه صلاة الجمعة. أنا حينما أقول لحضراتكم إن الأمور قد وصلت إلى هذه الدرجة، فأنا أقدم مأساة حقيقية، وأطلب من كل القادرين أن يبذلوا معنا جهودا إيجابية لوجه الله تبارك وتعالى في توجيه وإرشاد وتربية أبنائنا. أقول بأمانة، ينبغي على كل قادر أن يدلي بدلوه لوجه الله تبارك وتعالى، وعلى كل الذين يضمرون لأبناء المسلمين شرا ويصنعون لهم ما يصرفهم عن مستقبلهم وعن دراستهم وعن دينهم وعن صلواتهم، على هؤلاء إذا تعمدوا ذلك عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وعليهم أن يحذروا غضب الله تبارك وتعالى. لذلك اللهم من أراد بأبناء المسلمين خيرا وحرص على تقديم ما يفيدهم، اللهم خذ بيده إلى الخير، اللهم وفقه للعمل الصالح الذي يرضيك، اللهم تقبل منه ما قدمه لوجهك الكريم. ومن أراد بأبنائنا شرا على أي مستوى كان، اللهم من أراد بأبناء المسلمين شرا وكاد لهم وتآمر عليهم وبث لهم السموم ليباعد بينهم وبين دينهم وبين المبادئ والقيم التي حملها لنا الإسلام واضحة جلية. اللهم من أراد بأبنائنا شرا وأضمر لنا سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعل كيده في نحره، ولا تمكنه من أبنائنا أبدا يا رب العالمين. أبناؤنا زهرة حياتنا، متعتنا، مستقبلنا ومستقبل أمتنا، أعز ما لدينا في هذه الدنيا. ونحن ليلا ونهارا نواصل العمل من أجلهم، يكد الواحد فينا عاما كاملا وكل أمله أن يرى ولده في قائمة الناجحين والمتفوقين في نهاية العام. الأمر عندنا في الإسلام أعظم من مجرد أن يكون ناجحا في دراسته، الأمر في الإسلام أعظم وأجل من هذا بكثير. فإن معيار صلاح الولد وكرامة الولد ونفع الولد، معيار ذلك أيها السادة أن يكون عونا لأبيه وأمه في دينه ودنياه، عونا لهم. نعم، أريد من ولدي هذا أن يكون خيرا أينما ولى وجهه، وأن يكون ذخرا لأبيه وأمه. سيدنا إبراهيم عليه السلام بعد أن قدم له إسماعيل الإجابة، إجابة المخلصين الطائعين، يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، قال إبراهيم متمما ومثمنا قيمة هذه الإجابة، قال: نعم الولد أنت عونا على طاعة الله تبارك وتعالى. نحن نريد منهم أن يكونوا سببا في مزيد من استقامة البيوت التي يعيشون فيها، وأن يوجه أحدهم بما تعلم وبما فتح الله عليه، عليه أن يوجه من يستطيع أن يوجهه من أفراد المنزل، عليه دائما أن يحذر أباه من الوقوع في معصية، تلك المعاصي التي يقدم عليها الآباء أحيانا فيخصون الذكور، يخصونهم ويكتبون لهم ولا يكتبون للإناث مثلا، أو أن يخص الرجل واحدا من أبنائه على حساب الآخرين. أتمنى أن يصل أبناؤنا إلى درجة النضج والعقل الذي يمكنهم من أن ينصحوا للآباء وأن يقول أحدهم: لا يا أبتاه، إني أريد حقي فقط، وأرجو أن تعطينا جميعا بما يرضي الله ووفق شريعته، حتى نجتمع جميعا فيما بعد وندعو الله تبارك وتعالى لك بجنة ورحمة ومغفرة، وحتى نجمع جميعا على الدعاء لك حتى نلقى ربنا. يعني مطلوب من أبنائنا الذين نتمنى أن نراهم في بيوتنا أن يكونوا هكذا، مشاعل نور ووجوها للإرشاد والتوجيه أينما ولوا وجوههم. هذا الذي نريده. فأكرر قبل أن أنهي هذا اللقاء الذي دنونا من نهايته فعلا، أكرر فأقول: يا إخواني ويا كل القادرين على اقتحام ميدان التربية لوجه الله، اتقوا الله في أبناء الأمة، وأعيدوا طلاب المرحلة الثانوية إلى المدارس ليسمعوا من الأساتذة، نعم، وليتعلموا دين الله سبحانه وتعالى، وليتلقوا منهاج التربية الدينية والأخلاقية. أما أن يكونوا خارج المدرسة هكذا، صدقوني حتى لن يحترموا المعلم، لأن لقاءهم بالمعلم بعد الظهر مرهون بالمبلغ الذي يقدمه الولد لأستاذه في الدرس الخصوصي. قضية الآن ليست قضية الحديث عن الدروس الخصوصية، ولكن أقول بأمانة عدم وجود الولد في المدرسة وعدم تلقيه الدروس بانتظام وعدم لقائه بالمعلم وبالمدير وبالناظر الذين يحرصون دائما أن يقدموا جرعات إرشادية لأبنائنا، عدم لقاء الولد بهؤلاء وهؤلاء من المرشدين الناصحين من المدرسين المخلصين أحدث فجوة رهيبة، وانفصل أبناؤنا حتى عن المجتمع حتى عن المجتمع المدرسي، ويعيشون الآن بيننا غرباء. أعود إلى لقمان الذي جلس إلى ولده جلسة أبوية تربوية لأنهي بها ذلك اللقاء، وهو يقول: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ويواصل الحديث مع ولده دون ملل وفي جلسة أبوية تربوية كريمة طويلة: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، وقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أشكركم وألقاكم في الأسبوع المقبل، وأسأل الله عز وجل لأبنائنا مزيدا من الهدى والرشاد، مزيدا من العلم، مزيدا من الانضباط. اللهم نشئهم على النحو الذي يرضيك، واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة، أنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام، عدل ورخاء وسلام، نور يهدي للإيمان، نور المولى ذي الإكرام، قد أفلح من جعل القرآن نحو الرحمن، فليسعد بيت الإسلام ولينعم في أمن وأمان، حيث السنة والقرآن، حيث الرحمة والغفران.